بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
نبينا. الشرح الممتع هذا نجعله السبت، بحيث يصبح في درس السبت كتاب فقه، يبقى عندنا الآن تفسير، عندنا عقيدة، عندنا فقه، عندنا أصول فقه، عندنا حديث، عندنا قصص الأنبياء، عندنا طبقات الحنابلة في التراجم، وهكذا. يعني نحاول أن يكون اليوم جامعا لفروع الشريعة وعلومها. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
محله في درس الفجر اللي هو الشرح الممتع، محله قلنا نضع كتاب ابن هبيرة في اختلاف الفقهاء واجتماع الفقهاء واختلافه، مجلد الأول. نعم، هنكمل أيضا بعد الموضع الذي وقفنا عنده، هذا الموضع أيضا هنكمل بعدما وقفنا كلام الشيخ هنا في كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة. قال: هما فرض كفاية على الرجال، على الرجال الأذان والإقامة، وهذا القول الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، أنهما فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مالك بن حويرث: وليؤذن لكما أحدكما المقيمين للصلوات. قوله المقيمين. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين،
نأخذ إلى العصر في كتب الدرس، ثم بعد العصر نأخذ ما يتعلق بكتاب الدر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى. نعم،
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قوله المقيمين ضد المسافرين، فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، ولكن يسن، هذا هو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، وهو أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهم وافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم، فقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤذن لهم أحدهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن.
فدل هذا على أنه لا فرق بين المقيم والمسافر في الأذان، فكما أن الأذان فرض كفاية في الحضر، فكذلك فرض كفاية في السفر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به لمالك بن حويرث كما في الصحيح: وليؤذن لكم أحدكم. وأيضا جاء عند مسلم حديث عمران بن حسين، عمران بن حسين رضي الله عنه، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ثم لما استيقظ هو الصحابة أمر بلالا فأذن، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في السفر. فدل هذا على أنه لا فرق بين الحضر والسفر في أمرين: الأول وجوب الأذان والإقامة على الكفاية، الثاني وجوب الجماعة، فالجماعة واجبة في السفر كما تجب في الحضر، لكن الجماعة التي تجب في السفر على المسافرين إذا كانوا جماعة، على المسافرين، فلو كان جماعة يسافرون وجب عليهم أن يصلوا جماعة، لأن النبي ما صلى وحده، ولأن الصلاة كانت في حال الخوف في السفر، ومع ذلك وجبت الجماعة على أهل على المسلمين في حال الحرب، وهذا في السفر، فإذا كانت تجب عليهم وهم في السفر في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، ولأن النبي أمر بذلك كما في حديث عمران بن حصين، وهنا أيضا أمر مالك بن حويرث فقال: وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، أو قال في رواية: وليأمكم أكبركما، فدل هذا على الجماعة. ولهذا ننبه إلى مسألة، وهي أن بعض الإخوة مثلا يحضر الدرس، فإذا صلى المغرب الإخوة مثلا بعض الإخوة مثلا إذا صلى المغرب قام فصلى العشاء وحده، فصلى العشاء وحده. إذا كان هناك مجموعة من الإخوة يلزمهم الجماعة، صلوا العشاء جماعة. أما إذا كان وحده وحده فيصلي وحده ما في مشكلة، لكن إذا كانوا جماعة لازمه أن يصلي جماعة مع إخوانه. فالجماعة لا فرق فيها بين الحضر والسفر. أما إذا كان وحده في السفر فإنه يؤذن ويقيم ويصلي وحده، كما جاء الحديث في ذلك، في أن من أذن في السفر فإنه ما يسمع صوته شيء إلا شهد له يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. ليه ما صلى المغرب معنا؟ طيب وبعدين يقيم بس ما في أذان يقيم. أي نعم. نعم. لو كان فين إن شاء تم بمتنفل وإن شاء صلى واحد، لكن لا تجب الجماعة عليه طالما أنه واحد. نعم. وإذا كانوا ركبانا ولا يمكنهم النزول لمطر مثلا، قد يكون في سفر لكن لا يستطيعون النزول لمطر، فحينئذ يجب عليهم صلاة الجماعة. نعم يجب عليهم صلاة الجماعة، يجب عليهم صلاة الجماعة. نعم. إذا أتم بمتنفل مقيم أتم صلاته. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فالصواب وجوبه على المقيمين والمسافرين. قوله للصلوات، اللام للتعليل، يعني أن الأذان والإقامة واجبان.
ليس هنا كلام الحجاوي المقيمين للصلوات، لا، المقيمين وصف للرجال، فما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس، وليس على الرجال المقيمين للصلوات، لا، على الرجال المقيمين للصلوات الخمس، أي الأذان يجب للصلوات الخمس ولا يجب الأذان في غير الصلوات الخمس. على من يجب؟ على الرجال المقيمين، على الرجال يخرج النساء، المقيمين يخرج المسافرين. لكن كما بيّن الشيخ هنا بأن الراجح أنه يجب على المقيم وعلى المسافر. للصلوات الخمس يخرج بها ما عداه، فلا أذان في غير الصلوات الخمس، فالكسوف لا أذان له، الخسوف لا أذان له، الاستسقاء لا أذان له، العيدان لا أذان له. لكن هناك صلوات لا أذان لها وينادى لها بالصلاة جامعة، وهي الاجتماعات الطارئة أو الاجتماع الطارئ مثل الكسوف والخسوف. أما العيدان فلا أذان ولا دعاء لهما بالصلاة جامعة. إذن هناك ما يلزم له الأذان، هناك ما يلزم له الصلاة جامعة، هناك ما لا يشرع لا الأذان ولا الصلاة جامعة. الصلوات الخمس يشرع ويجب الأذان والإقامة. طيب، الكسوف، الخسوف، الاستسقاء يشرع الصلاة جامعة، هذا اجتماع طارئ. طيب العيدان، لا أذان ولا رداء بالصلاة جامعة. نعم.
قوله للصلوات، اللام للتعليل، يعني أن الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليس واجبين فيها. والفرق بين الواجب للشيء والواجب فيه أن الواجب في الشيء من حقيقته وماهيته كالتشهد الأول مثلا، وأما الواجب للشيء فهو خارج عن الحقيقة والماهية كالأذان والإقامة للصلاة، فهما خارجان عن الصلاة واجبان لها، فلو صلى بدونهما صحت صلاته ولو ترك التشهد الأول عمدا لم تصح.
هذا الواجب في الشيء والواجب للشيء. الواجب للشيء هذا خارج ماهية الشيء، أما الواجب في الشيء هذا ماهيته، فلو ترك واجبا متعمدا في الشيء بطلت صلاته. ولو ترك متعمدا أيضا، لو ترك واجبا للشيء هذا خارج الماهية، وبالتالي لو تركه لصحت الصلاة. هذا في الواجب. أما إذا كان شرطا لصحة الصلاة فلو تركه ما صحت الصلاة، وإن خرج عن الماهية كالطهارة فهي خارج عن الماهية، لكن لو تركها ما صحت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. نعم.
وقوله الخمس المكتوبة يعني المفروضة ومنها الجمعة لأنها حلت محل الظهر.
نعم.
ودليل
حلت محل الظهر يومها ليس معناها أنها حلت محل الظهر، أنها بدل عنها. حلت محل الظهر يعني أن الظهر غير واجب على من وجبت عليه الجمعة يومها، فلا يجمع إنسان بين الجمعة والظهر، إنما عليه صلاة الجمعة فقط. أما إذا كان من أهل الأعذار، كان في البيت، كان في كذا، المرأة، كان مريضا، كان مسافرا، فإنه يصلي الظهر، لكن الجمعة تجب شروطها، فإذا صلىها لم يطالب بالظهر. نعم.
ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم
من أهل وجوب الجمعة، لكنه حضر الجمعة انعقدت به وصحت منه وأجزأته ولا يصلي معها الظهر، كالمرأة. المرأة إذا حضرت الجمعة صحت جمعتها ولم تصلي الظهر. نعم.
ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو عام في كل الصلوات الخمس، ولأن مؤذنه كان يواظب على أن يؤذن للصلوات الخمس فكان واجبا.
نعم.
وقوله المكتوبة أي المفروضة، والوصف هنا بيان للواقع، إذ ليس هناك صلوات خمس غير مكتوبة، اللهم إلا أن يريد بقوله المكتوبة المؤداة، أي التي تفعل في الوقت، فيكون هذا له مفهوم، لأن المقضية لا يجب لها الأذان على المذهب.
نعم. يبقى إذن المذهب شرط هنا ماذا؟ قال الصلوات الخمس المكتوبة المؤداة. الصلوات الخمس المكتوبة، يقول شيخ العثيمين بأن لفظة المكتوبة هنا يقول هذا بيان للواقع، لأنه ليس هناك خمس غير مكتوب، وبالتالي لا يكون لها مفهوم. لا مفهوم لا يعني ماذا؟ يعني لا مفهوم مخالف، يعني ليس هناك خمس صلوات أخرى غير مكتوب، إنما هذا لبيان الصلوات المكتوبة، لبيان الواقع أن هذه الصلوات الخمس المكتوبة. طيب المؤداة يعني لا تكون حال الأداء. طيب لماذا ما قال الصلاة الخمس المكتوبة حتى ولو وقعت قضاء؟ لأن المذهب يرى أن الأذان يكون في الصلوات المؤداة، يعني الواقع أذان وليست الواقع قضاء. والصحيح أنه لا فرق بين المؤداة وبين المقضية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا فأذن لما فاتته الصلاة، إلا على قول من يقول بأن هذه الصلاة أداء وليست قضاء. لماذا؟ لأن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها يعني أذان إذا ذكره، كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فلصلاة إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. لكن هنا يلاحظ أن الإنسان لو كان في بلد غير ما كان ما يكون في سفر، فأنا في سفر لو نمت عن الصلاة أو فاتتني الصلاة فقمت فأديتها حتى ولو تعمدت تركها فإن ذلك لا شك أنه إثم عظيم، لكن تنازع العلماء في القضاء، فالذين يرون القضاء لا يرون بأسا بالأذان. ليه؟ لأنه ما أذن للصلاة، والواجب عليك أن تؤذن، كما مر بأن الأذان لا فرق بين كل في الحاضر أو في الصفر أو غير ذلك. لكن من كان في الحضر وفاتته صلاة لا يؤذن لها، لأنه اكتفي بالأذان العام، حتى لو فات الوقت في أوله وبقي وقت الصلاة في الأداء فإنه يقيم فقط، يعني واحد قام من النوم الساعة الثانية مثلا فإنه يقيم الصلاة ولا يؤذن لها طالما أنه أذن في البلد. نعم.
وقوله للصلوات الخمس خرج به ما عداها، فلو أراد الإنسان الوتر فإنه لا يؤذن له، ولو كسفت الشمس لم يؤذن لذلك، وكذلك صلاة العيد لا أذان لها، ومثل ذلك المنظورة.
لكن يفرق ما فرقنا بين ما لا يكون له أذان وبين ما يكون له نداء بالصلاة جامعة وإن لم يكن بالأذان، كما قلنا صلوات ينادى لها بالأذان وهذه الخمس المكتوبات، وصلوات ينادى لها بصلاة جامعة وهي الكسوف والاستسقاء، وصلوات ينادى لا ينادى لها لا بهذا ولا بذاك وهو صلاة العيد، وكذلك صلاة القيام، فإنه لا يقال صلاة القيام أثابكم الله، ما يقال هذا حتى ولو كان في الحرم، نسمع هذا في الحرم حتى ولو كان في الحرم ما يقال هذا، لأنه لم يرد النداء بهذه الصلاة عن أحد من الصحابة، وقد جمع عمر رضي الله عنه الناس على قارئ ولم يرد أنه كان يأمر بالنداء بهذا، فلا يقال صلاة القيام أثابكم الله أو صلاة التراويح أثابكم الله. نعم.
قوله المؤذن
ولما يكبر الإمام والناس تكبر خلفه، أو يقول استووا فيقوم الناس. نعم. صحت الصلاة لكن ينبغي أن يقيم الرجل، ينبغي أن يقيم، إنما المرأة تنزعه، والراجح أنه لا إقامة عليه، لكن الرجل يقيم. نعم.
قوله المؤداة هكذا في بعض نسخ الروض، فخرج بهذا المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الأذان لها لكن يسن.
نعم.
والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤدات والمقضية.
نعم.
ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم.
نعم.
وهذا يدل على وجوبهما ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم.
نعم.
فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت، ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة، كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم الإقامة.
انتبهتم الحالة التي نبهنا عليه، وهي إذا كان في بلد فإنه يكتفى بالأذان العام حتى لو ما خرج وقت الصلاة، لو في وقتها لكن متأخر. هذا فيما يتعلق بالأذان. ننبه أيضا على ننبه تنبيها، وهو بالنسبة للإخوة الذين قد يكونون مسافرين ولكنه نزل ببلد يقيم به اليوم واليومين، هذا حكمه حكم المسافر، هذا مسافر عند الجميع، من أقام اليوم واليومين هذا مسافر عند الجميع. طيب، هنا هل يشهد الصلاة مع الناس أو أنه يؤذن في الشقة هو من معه ويصلون جماعة ويجمعون بين الصلوات؟ الجواب، هؤلاء طالما أنه نزلوا بلدا فإنه يشملهم عموم تلبية النداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 ليلة يقصر بأهل مكة لكن يصلي معهم في الوقت، يصلي بهم ثم يقول أتموا صلاتكم، ولم يجمع النبي بين الصلاتين ولا يصلي في بيته، لكن لو فاتته أو فاتتهم صلاة قاموا فصلوا هذه الصلاة جماعة بالقصر، لكن إذا كانوا في سفر لهم ذلك أن يقصروا أن يجمعوا، لكن إذا كان في بلد فإنه يلبي النداء ويشهد الجماعة مع المسلمين، فإذا أتم بالمقيم فإنه يتم، لكن إذا صلى هو إماما فإنه يصلي قصرا. نعم.
شيخ قوله هنا لكن عليهم الإقامة، قول الشيخ لكن
عليهم الإقامة، نعم، يقيمون
استحبابا،
يقيمون على قول بالوجوب يبقى واجب، على الاستحباب يبقى استحباب. نعم. يصلي قصرا حتى لو ما نبه يصلي قصرا ثم يقول أتم صلاتكم، إلا إذا خشي كان يكون عند عوام لا يضرون الأحكام، إذا خشي أتم لأن المسافر له أن يتم يجوز. نعم. لأنه هترتب الضرر إذا خرجوا. نعم. يبقى يجب عليهم إذا كان لا يترتب ضرر العمل يبقى يجب عليهم الخروج إلى المسجد، وإذا كان يترتب ضرر ويمكن إنزال الضرر بقسمتهم فقوم يصلون في المصنع وقوم يصلون في المسجد وجب عليهم ذلك، لأن الأصل هو الوجوب، فلا يصلى في المصانع ولا في البيوت ولا في المحلات، يصلى في المساجد، هذا واجب على الأعيان يصلون في المساجد. نعم.
قال وقوله للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاة فإنه يكفي للصلاتين أذان واحد،
يعني عند الجمع سواء الجمع لسفر أو الجمع لمطر فإنه اكتفى بأذان واحد وإقامتين، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر لما صلى النبي في المزدلفة فأذن أذان واحد وأقام إقامتين. نعم.
ولكن لابد من الإقامة لكل واحدة منهما.
نعم.
والخلاصة أنه لابد لوجوب الأذان والإقامة من شروط، منها أن يكونوا رجالا، أن يكونوا مقيمين،
فالنساء ليسوا من أهل الجماعة أي ممن يجب عليهن الجماعة، لكن لو حضرنا الجماعة فيجزئهم ذلك. وهل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم صلاتها مع الجماعة؟ صلاتها في بيتها أفضل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان مثلا في التراويح أو شيء بعض النساء تقول بأنني لا أنشط على الصلاة في البيت ولكن أنشط إذا كنت مع الجماعة، نقول أيضا يبقى أن فضل صلاة في البيت أفضل، لكن قد يحصل لها مثلا بدلا من أن تترك الصلاة كلها فضل بهذا الاعتبار، لكن لا تفوق بذلك أيضا صلاتها في بيتها. نعم.
قال والخلاصة أنه لابد لوجوب الأذان
والإقامة رجالا. اثنين.
الثاني أن يكونوا مقيمين.
نعم.
الثالث في الصلوات الخمس
كما سبق أنه لا أن الأذان يجب على المقيم وعلى المسافر. نعم.
الثالث في الصلوات الخمس
بتكلم على اختيار صاحب المتن. نعم.
الثالث في الصلوات الخمس.
نعم. فلا يكون أذان أصلا مشروع سواء استحباب أو وجوب في غير الصلوات الخمس. نعم.
الرابع المؤداة.
نعم. وسبق أنه لا فرق بين المؤداة والمقضية. نعم.
الخامس أن يكونوا جماعة بخلاف المنفرد فإنه سنة في حقه.
نعم.
لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن للصلاة أن الله يغفر له ويثيبه على ذلك.
نعم.
وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وأنه ليس بواجب، فأصبحت الشروط خمسة. نعم. وقد يفهم اشتراط كونهم جماعة من كلمة رجال.
نعم.
قال الحجاج رحمه الله تعالى يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله يقاتل أهل بلد تركوهما، والذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذن
على الأذان والإقامة. نعم.
والذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية.
ليس قتلهم قتال مرتدين، إنما قتالهم هذا من باب التعزير لحملهم على إقامة الأذان والإقامة. نعم.
لأنهم مسلمون وإنما قوتلوا تعزيرا، ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإن سمع أذانا كف وإلا قاتلهم، فهما من شعائر الإسلام الظاهرة.
نعم. فعندنا مسألتان، المسألة الأولى أنه لا يلزم من القتال الكفر، لا يلزم من القتال الكفر، فالإمام يقاتل هؤلاء الذين منعوا الأذان والإقامة، يقاتل هؤلاء ولا يكفرون. أما ما جاء في الزكاة في الطائفة التي تمنع الزكاة ويقاتلون الإمام فهل يكفرون أم لا؟ فمن أهل العلم من قال لا يكفرون طالما أنهم مقرون بوجوب الزكاة فإنهم لا يكفرون، ولكنهم يأثمون، أتوا كبيرا من كبائر الذنوب، مثل ما يكون معنا في الأذان. ومنهم من قال يكفرون لأن دعواهم اعتقاد الوجوب مع قتالهم للإمام دعوة كاذبة، فيستحيل أن يكونوا معتقدين الوجوب ثم يقاتلون الإمام على عدم الأداء. وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام وجماعة، والقول الأول ما عليه كثير من الفقهاء المتقدمين، وهو الذي يترجح عندنا أنهم مع القتال يأثمون ولكن لا يكفرون، فلا يلزم إذن من القتال التكفير، هذا قتال من باب التعزير. المسألة الثانية، الحكم على الدار بأنها دار إسلام بما يكون؟ يكون بإقامة الشعائر الظاهرة وأعظمها الأذان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإذا سمع أذانا كفى وإلا قتله، فدل هذا على أن البلد يحكم لها بالإسلام مع الشعائر الظاهرة. وكما نقل الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاده أن الدار دار إسلام عند أهل السنة والجماعة طالما أنهم مقيمون للصلاة والأذان. نعم، وقد نقل أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. أما ربط الدار بالحكم، فدار الإسلام هي ما الدار حكم فيها بالإسلام، هذا لا يصح، لأنه قد يحكم ديار الإسلام كافر، بل قد يحكم ديار الإسلام كفار. الإنجليز حكموا مصر، هل تحولت من دار إسلام إلى دار كفر؟ لا، هي دار إسلام. ولو حكم محمد ابن إبراهيم ابن علي ابن حسن أمريكا لما كانت دار إسلام، ولا صارت دار كفر، ولا صارت دار كفر. فلا يرجع في الدار إلى الحكم ولا إلى الحاكم، ولو كفر الحاكم وارتد لا تصبح الدار دار كفر. فدار الإسلام ديار الإسلام ما كانت فيها شعائر الإسلام ظاهرة ولو سكنها كفار، ودار الكفر ما كانت شعائر الكفر فيها ظاهرة ولو كان فيها مسلمون. فالحكم في الدار يرجع إلى ظهور الشعائر. أمريكا دار كفر ولو وجدت فيها المساجد ووجد فيها مراكز إسلامية، ومصر بلد إسلام ولو وجد فيها الكنائس. نعم.
وقوله تركوهما يحتمل تركوهما جميعا أو تركوا واحدا منهما، فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر، لأن الأذان من العلامات الظاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا لأنها علامة ظاهرة لكنها ليست كالأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فدل على أنها علامة ظاهرة تسمع ويحتمل ألا يقاتلوا. فإن قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس.
أما الأذان والإقامة فالذي يظهر أن هذا القتال يكون للأذان، والإقامة تبع، وإن القوم إذا أذنوا أقاموا، وإذا امتنعوا عن الأذان امتنعوا عن الإقامة، فيكون ذكر يعني تركوهما هذا عائد إلى الأذان كأصل والإقامة كتابع. لكن لو فيهم أذان وليس فيهم إقامة فقد حصل المراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا سمعتم الأذان، فإذا أذنوا فكف عنه. نعم.
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال قلنا المراد بهذا الحديث القتل وهو أخص من القتال، فهناك فرق بين القتل والقتال.
نعم.
فليس كل من جاز قتاله جاز قتله.
صح، قد تقاتله لدفع شر تدفعه بالقتال لا بالقتل. ولهذا في حديث أبو هريرة عند مسلم الرجل يريد ماله قال تعطيه مال، قال فإن قاتل قال قاتل. ولهذا يدفع الصائل بالأيسر، ليس أنه إذا أراد أن يأخذ قلما ولا يأخذ 5 جنيهات ولا 100 جنيه تقتله، لكن يدفعه بالأيسر والأسهل، فإن لم يندفع إلى بالقتل فإنه يقتل. نعم.
ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين
من القتال القتل، ولا يلزم من القتال والقتل الكفر، ولا يلزم من عدم القتال والقتل الإسلام، فقد يكون بيني وبين هؤلاء عهد هم كفار ولا أقدر، يحرم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هل النهي عن قتل يعني إسلامه؟ لا. طيب، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، الثيب الزاني هذا يقتل رجما، لكن هل يكفر؟ ما يكفر. والقتال قتال الطائفة الممتنعة، وليس قتل الطائفة الممتنعة، قتال الطائفة الممتنعة، فهؤلاء يقاتلون لكن لا يكفرون، ولا يقتلون إذا كانوا هاربين وإذا كانوا مدبرين، إلا إذا فأوا إلى طائفة فإنهم يتبعون. أما الخوارج هؤلاء العلماء قالوا هل يبدأون بالقتال أو يعملون معاملة البغاة في معنى إزالة شبهة أولا أو غير ذلك، هذا محل النظر عند أهل العلم، لأن النبي قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فهذا حجة من قال يقتلون ويبدأون بالقتال ولو لم تحصل بينه، ومن قال بل لابد من الدعوة أولا والإزالة كما فعل علي رضي الله عنه لما أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والصحيح أن مرجع ذلك إلى الإمام. نعم.
قال ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله مع أنها مؤمنة لا يحل قتلها.
تمام.
أما القتل فليس يلزم منه مقاتلة الجميع.
تمام.
فقد يكون واحد من هؤلاء يستحق القتل فنقتله ولا نقاتل الجميع.
نعم.
فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل،
وأن ولا بين القتال والقتل والكفر، ولا بين عدمهما بالإسلام. نعم.
وأن جواز القتال
من جمع الأدلة في الباب. النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عاصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق واحسبهم على الله. لكن ورد قتال غير هؤلاء، إذا لابد من جمع النصوص معا. نعم. وأيضا ورد أن قوما لا يشهدون ومع ذلك لا يقاتلون إذا كان هناك عهد وأمان. ولهذا أخذ نص من النصوص في هذا الباب قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، لابد من جمع النصوص، من جمع النصوص. واحد يغلب أمور تنقات الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب هؤلاء لا يقول هؤلاء الكفار لا تصح معاهدتهم ولا مهادنتهم. لماذا؟ لأنهم لم يشهدوا الشهادتين، وقد جعل النبي الغاية أن يشهدوا الشهادتين مع قول لا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. طيب وماذا نصنع فيما ورد من نصوص في العهد مع هؤلاء وأحكام أهل الذمة والأمان وهم لا يشهدون الشهادتين، ماذا نصنع مع هؤلاء؟ يبقى هذا ما لم يكن بيننا وبينهم عهد، يبقى هذه النصوص في الحرب، هذه نصوص في الحرب. أما من كان بيننا وبينهم عهد وميثاق فإنه لا تتناول هذه النصوص في القتال، يبقى لابد من جمع النصوص. ولهذا الجماعات التكفيرية نظروا النصوص نظر أعور، فرأيناهم يكفرون ويقاتلون ويقتلون ويفجرون اعتمادا على النص كما فعل الخوارج، فالخوارج يأخذون النص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فيكفرون بالقتل، ويطرقون النصوص الأخرى وإن طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما مثلا. فهؤلاء أخذوا نصا وتركوا نصا، ولا بد من جمع النصوص في الباب حتى نعلم متى نقاتل ومتى نقتل ومتى نترك ذلك. نعم.
فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل، لأن القتل لا يكون إلا في أشياء معينة.
ولهذا لا نتبع مدبرهم ولا نجز على جريحهم ولا نسبي ذراريهم ولا نأخذ أموالهم ولا إلى آخر ذلك. نعم.
قوله تحرم أجرتهما
يكفي. نعم. لو كان مسافر وإيه؟ إذا كان مسافرا وحضرته ودخل وقت الجمعة، إن كان على ظهر سير يعني يمشي على الطريق في مواصلة فلا تجب عليه الجمعة، لكن لو نزل بلدا، نزل الساعة 11 أو كذا وسيقيم بها يوما أو يومي، لازمه الصلاة مع الإمام. نعم نعم نعم. لو صلى وحده في البلد لا، ما يقال بدعة لكن مخالفة، يقال مخالفة لأنه يدخل في عموم تلبية النداء. أتسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب. ما يعني ما يقال بدعة لأنه ما أحدث. ما احنا نقول يبقى مخالفة بس مش نسماش بدعة يعني، لكن نقول لأن البدعة إحداث في الدين. نعم. على وجه تتقرب به إلى الله وليس كذلك، لكنه مقصر يعني، مثل من يترك الجماعة ويصلي في بيته، فصلاته من جهة الإجزاء صحيحة لكنه آثم يعني ترك الجماعة، كذلك هنا أيضا ترك الجماعة مع القدرة على ذلك فإنه يكون آثما لكن صلاته صحيحة. نعم نعم. نعم. المسافر إذا نزل البلد فإنه يلزم متابعة الإمام والصلاة مع الإمام. طيب في السفر المسافر إذا كان معه جماعة يلزمهم الجماعة، فلو تركوا الجماعة أثموا.